بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره، والدعاء له وطلب الدعاء منه.
هذه الترجمة تجمع جملة من الآداب العظيمة فيما يتعلق بالرفيق والصاحب عند وداعه، وأن الوداع يكون بحسن التوديع بالكلمات الطيبة والألفاظ الحسنة، ووصيته بما يحتاج إليه من أمور دينه ودنياه، والدعاء له بالعافية والسلامة، فهذا هدي الإسلام وأدب من آدابه العظام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.
هذه الآيات فيها وصايا عظيمة من نبي الله سبحانه إبراهيم عليه السلام أولا، ثم من ابنه يعقوب عليه السلام، فإبراهيم وصى بها بنيه، ويعقوب أيضا وصى بنيه بالوصية نفسها. وقبل هذه الآية قال الله سبحانه: إذ قال له أي لإبراهيم ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فهذا الاستسلام لله توحيدا وإخلاصا وطاعة لله هو وصية إبراهيم الخليل عليه السلام لبنيه، فالضمير في قوله ووصى بها أي بهذه الحنيفية السمحة. إبراهيم بنيه أي وصى إسماعيل وإسحاق، وهما في المكانة والمنزلة العلية الرفيعة المعروفة، فكيف الشأن بالناس عموما، وكيف بمن هو في أضعف ما يكون حالا في الإسلام علما وتطبيقا. ويعقوب أي ووصى يعقوب أبناءه بهذه الوصية العظيمة مع مكانتهم ومنزلتهم، فهذا مقام عظيم ينبغي أن يكون موضع اهتمام كل أب في حث أبنائه عليه ورعايتهم له وعنايتهم به، وأن ينشئهم عليه، ثم في خاتمة المطاف يجعله وصية لأبنائه، فيوصيهم بالإسلام كما وصى إبراهيم الخليل عليه السلام ابنيه بذلك، وكما وصى يعقوب عليه السلام أبناءه بذلك. إن الله اصطفى لكم الدين أي اجتباه، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام حياتكم حتى إذا أتتكم الوفاة في أي لحظة أتتكم وأنتم على الإسلام، أي مستسلمون لله منقادون لأمره. قال الله عز وجل: أم كنتم شهداء أي حضورا إذ حضر يعقوب الموت، أي أتته مقدمات الموت، فقال لبنيه موصيا لهم وناصحا ما تعبدون من بعدي، فأجابوه بما قرت به عينه عليه السلام، فقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، أي مخلصين له الدين لا نشرك به شيئا ولا نجعل معه عدلا، ونحن له مسلمون أي مستسلمون منقادون. وهذا فيه جمع بين التوحيد في قوله نعبد إلهك وإله آبائك، والعمل في قوله ونحن له مسلمون. وهذا فيه أهمية الوصية بذلك، ولا سيما وصية الأبناء وتربيتهم على هذا التوحيد والإخلاص والعبادة لله، فهذا أعظم أمر يربي الأب أبناءه عليه ويوصيهم به. ووصية الوالد أبناءه عند الوفاة أمرها ليس بالهين، ووقعها على قلوبهم عظيم. أرأيت إذا كان الأبناء عند أبيهم الصالح الفاضل العابد وهو في الموت، والأبناء فيهم وفيهم، ثم قال لهم: يا أبنائي، أوصيكم بالإسلام، أخلصوا دينكم لله، أفردوا الله بالعبادة، وحدوا الله، ثم ودع الدنيا بهذه الوصية، فكم لها من وقع وأثر كبير على نفوسهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فمنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم، وقد سبق بطوله.
هذا الحديث فيه الوصية بكتاب الله حثا على الاعتصام به والاستمساك به والعمل بهذا الكتاب العظيم، وأن يكون مرجع المسلم ومعوله في فهم دين الله مع السنة العراء المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من لا يعمل بالسنة لا يعمل بالقرآن، فإن الله سبحانه في مواضع كثيرة من القرآن دعا عباده إلى العناية بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي هذا الحديث الوصية بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أذكركم الله في أهل بيتي. وهذا سبق أن مر عند المصنف رحمه الله في باب خاص في الوصية بأهل البيت، وأيضا سبق الإشارة هناك أن هذه الوصية العظيمة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يوفق للعمل بها عبر التاريخ إلا أهل السنة والجماعة، فهم الذين حفظوا هذه الوصية حقا وقاموا بها بوفاء، فحفظوا للنبي صلى الله عليه وسلم وصيته بآل بيته بدون غلو ولا جفاء وبدون إفراط ولا تفريط، فكانوا أسعد الناس حفظا لهذه الوصية ورعاية لها، ومن قرأ التاريخ علم ذلك. أما من سواهم فحالهم في هذا المقام بين غلو وجفاء وإفراط وتفريط، والأمر تقدم بيانه وإيضاحه في الباب الخاص بالوصية بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وقوله رحيما رفيقا روي بفاء وقاف، وروي بقافين،
هذا الحديث فيه بيان كمال وجمال رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه، وأنه أرحم الناس وأرفقهم، وفيه حسن تعامله وجمال وصيته وجمال رفقه بالشباب وتلطفه عليه الصلاة والسلام معهم، وأيضا إحساسه بظروفهم وأمورهم ومشاعرهم، لأن مالك رضي الله عنه قال: فظن أي النبي صلى الله عليه وسلم أن قد اشتقنا أهلنا، وهذا فيه شعوره بمشاعر الشباب وأمورهم والوقوف معهم وحسن توجيههم. ثم أوصاهم صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية، وكان جماع هذه الوصية الحث على الصلاة والمحافظة عليها، أولا من حيث الوقت، فقال: وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وثانيا من حيث الاتباع والاقتداء، قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك، رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث فيه طلب الدعاء من المسافر، ويكون القصد بذلك نفع الداعي وانتفاع المدعو له، حيث يكون المسلم في سفر ودعوة المسافر مستجابة، فيدعو لنفسه ويدعو لإخوانه، والملك يقول: ولك بمثل ذلك. ففي هذا أن المسافر يتنبه إلى أهمية هذا الأمر، الدعاء لنفسه والدعاء لإخوانه المسلمين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح.
هذان الحديثان فيهما استحباب الدعاء للمسافر والتوديع له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه مع أصحابه حسن توديعهم وتلطفه صلى الله عليه وسلم معهم. وفيه أيضا استحباب الدعاء بهذه الدعوة العظيمة المباركة التي هي من أحسن ما يكون في توديع المسافر: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وإذا كانوا أكثر من واحد قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. ومعنى أستودع الله أي أستحفظه، أطلب منه أن يحفظكم في دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، بأن يختم لكم بالصالحات من الأعمال وتقوى الله سبحانه. والشاهد أن فيه التوديع للمسافر، وفيه أيضا الدعاء له بهذه الدعوة العظيمة المباركة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني، فقال: زودك الله التقوى، قال: زدني، قال: وغفر ذنبك، قال: زدني، قال: ويسر لك الخير حيثما كنت، رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاستفادة من النبي صلى الله عليه وسلم في حلهم وترحالهم في سفرهم وإقامتهم، ومن ذلك قول هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: فزودني، قال: زودك الله التقوى. وهذا فيه أن التقوى هي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله، كما قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال الله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال الرجل: زدني، قال: وغفر ذنبك. وهذه دعوة عظيمة بغفران الذنوب. وقوله ذنبك هذا مفرد مضاف فيفيد العموم، أي غفر لك جميع ذنوبك. قال الرجل: زدني، قال: ويسر لك الخير حيثما كنت، لأن المسافر يتجه إلى أماكن ويتنقل من مكان لآخر، ففيه سؤال التيسير، تيسير الخير له حيثما رحل وحيثما حل ونزل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستخارة والمشاورة.
هذا باب مهم للغاية يحتاج إليه المسلم حاجة ماسة، وذلك أن الاستخارة بصلاتها ودعائها المعروف الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم سبب لتحقق الخير والبركة والسعادة في الدنيا والآخرة، لأن المستخير مفوض أمره إلى الله، ملتجئ إليه، متبرئ من حول نفسه وقوتها، وأن الأمر كله بيد الله يفوضه إليه، يرجو منه سبحانه التوفيق والعون والتيسير. والمشاورة أي مشاورة أهل الخير والفضل والرأي والصلاح والأمانة، وذلك في الأمور التي يتردد فيها الإنسان ويبقى متحيرا: هل يفعل أو لا يفعل؟ هل يقدم أو لا يقدم؟ فيسن له في مثل ذلك ويندب له أن يستخير الله وأن يستشير أهل الرأي والصلاح والأمانة والاستقامة من عباد الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام وهو أسد الناس رأيا كان يستشير أصحابه في بعض أموره، وكذلك خلفاؤه رضي الله عنهم من بعده كانوا يستشيرون أصحابهم. والاستشارة باب مبارك على العبد لا يندم عليه، والاستخارة أيضا باب عظيم إذا فعله العبد فإنه لا يخيب، لأن من فوض أمره إلى الله كفاه الله، أليس الله بكاف عبده؟ نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال تعالى: وشاورهم في الأمر، وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم أي يتشاورون بينهم فيه.
صدر المؤلف رحمه الله هذه الترجمة بهاتين الآيتين من القرآن، وفيهما أن المسلمين هذا شأنهم، يتشاورون بينهم في أمورهم. والمسلم يأنس بآراء إخوانه، ولا سيما رأي العقلاء والفطناء والأمناء، فهؤلاء ولا شك أن رأيهم مما ينير للمرء طريقه بإذن الله. قال ابن القيم رحمه الله، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وثبت في أمره، وقد قال سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال قتادة: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. ونسأل الله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره، والدعاء له وطلب الدعاء منه.
هذه الترجمة تجمع جملة من الآداب العظيمة فيما يتعلق بالرفيق والصاحب عند وداعه، وأن الوداع يكون بحسن التوديع بالكلمات الطيبة والألفاظ الحسنة ووصيته بما يحتاج إليه من أمور دينه ودنياه، والدعاء له بالعافية والسلامة، فهذا هدي الإسلام وأدب من آدابه العظام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.
هذه الآيات فيها وصايا عظيمة من نبي الله سبحانه إبراهيم عليه السلام أولا، ثم من ابنه يعقوب عليه السلام، فإبراهيم وصى بها بنيه، ويعقوب أيضا وصى بنيه بالوصية نفسها. وقبل هذه الآية قال الله سبحانه: إذ قال له أي لإبراهيم ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فهذا الاستسلام لله توحيدا وإخلاصا وطاعة لله هو وصية إبراهيم الخليل عليه السلام لبنيه. فالضمير في قوله ووصى بها أي بهذه الحنيفية السمحة إبراهيم بنيه، أي وصى إسماعيل وإسحاق، وهما في المكانة والمنزلة العلية الرفيعة المعروفة، فكيف الشأن بالناس عموما، وكيف بمن هو في أضعف ما يكون حالا في الإسلام علما وتطبيقا. ويعقوب أي ووصى يعقوب أبناءه بهذه الوصية العظيمة مع مكانتهم ومنزلتهم، فهذا مقام عظيم ينبغي أن يكون موضع اهتمام كل أب في حث أبنائه عليه ورعايتهم له وعنايتهم به وأن ينشئهم عليه، ثم في خاتمة المطاف يجعله وصية لأبنائه فيوصيهم بالإسلام كما وصى إبراهيم الخليل عليه السلام ابنيه بذلك، وكما وصى يعقوب عليه السلام أبناءه بذلك. إن الله اصطفى لكم الدين أي اجتباه، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام حياتكم حتى إذا أتتكم الوفاة في أي لحظة أتتكم وأنتم على الإسلام، أي مستسلمون لله منقادون لأمره. قال الله عز وجل: أم كنتم شهداء أي حضورا إذ حضر يعقوب الموت، أي أتته مقدمات الموت، فقال لبنيه موصيا لهم وناصحا ما تعبدون من بعدي، فأجابوه بما قرت به عينه عليه السلام، فقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، أي مخلصين له الدين لا نشرك به شيئا ولا نجعل معه عدلا، ونحن له مسلمون أي مستسلمون منقادون. وهذا فيه جمع بين التوحيد في قوله نعبد إلهك وإله آبائك والعمل في قوله ونحن له مسلمون. وهذا فيه أهمية الوصية بذلك، ولا سيما وصية الأبناء وتربيتهم على هذا التوحيد والإخلاص والعبادة لله، فهذا أعظم أمر يربي الأب أبناءه عليه ويوصيهم به. ووصية الوالد أبناءه عند الوفاة أمرها ليس بالهين ووقعها على قلوبهم عظيم. أرأيت إذا كان الأبناء عند أبيهم الصالح الفاضل العابد وهو في الموت والأبناء فيهم وفيهم، ثم قال لهم: يا أبنائي أوصيكم بالإسلام، أخلصوا دينكم لله، أفردوا الله بالعبادة، وحدوا الله، ثم ودع الدنيا بهذه الوصية، فكم لها من وقع وأثر كبير على نفوسهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فمنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم، وقد سبق بطوله.
هذا الحديث فيه الوصية بكتاب الله حثا على الاعتصام به والاستمساك به والعمل بهذا الكتاب العظيم، وأن يكون مرجع المسلم ومعوله في فهم دين الله مع السنة الغراء المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من لا يعمل بالسنة لا يعمل بالقرآن، فإن الله سبحانه في مواضع كثيرة من القرآن دعا عباده إلى العناية بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي هذا الحديث الوصية بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أذكركم الله في أهل بيتي. وهذا سبق أن مر عند المصنف رحمه الله في باب خاص في الوصية بأهل البيت، وأيضا سبق الإشارة هناك أن هذه الوصية العظيمة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يوفق للعمل بها عبر التاريخ إلا أهل السنة والجماعة، فهم الذين حفظوا هذه الوصية حقا وقاموا بها بوفاء، فحفظوا للنبي صلى الله عليه وسلم وصيته بآل بيته بدون غلو ولا جفاء وبدون إفراط ولا تفريط، فكانوا أسعد الناس حفظا لهذه الوصية ورعاية لها، ومن قرأ التاريخ علم ذلك. أما من سواهم فحالهم في هذا المقام بين غلو وجفاء وإفراط وتفريط، والأمر تقدم بيانه وإيضاحه في الباب الخاص بالوصية بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وقوله رحيما رفيقا روي بفاء وقاف وروي بقافين.
هذا الحديث فيه بيان كمال وجمال رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه، وأنه أرحم الناس وأرفقهم، وفيه حسن تعامله وجمال وصيته وجمال رفقه بالشباب وتلطفه عليه الصلاة والسلام معهم، وأيضا إحساسه بظروفهم وأمورهم ومشاعرهم، لأن مالك رضي الله عنه قال: فظن أي النبي صلى الله عليه وسلم أن قد اشتقنا أهلنا، وهذا فيه شعوره بمشاعر الشباب وأمورهم والوقوف معهم وحسن توجيههم. ثم أوصاهم صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية، وكان جماع هذه الوصية الحث على الصلاة والمحافظة عليها. أولا من حيث الوقت، فقال: وصلوا صلاة كذا في حين كذا. وثانيا من حيث الاتباع والاقتداء، قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث فيه طلب الدعاء من المسافر، ويكون القصد بذلك نفع الداعي وانتفاع المدعو له، حيث يكون المسلم في سفر ودعوة المسافر مستجابة، فيدعو لنفسه ويدعو لإخوانه، والملك يقول: ولك بمثل ذلك. ففي هذا أن المسافر يتنبه إلى أهمية هذا الأمر، الدعاء لنفسه والدعاء لإخوانه المسلمين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح.
هذان الحديثان فيهما استحباب الدعاء للمسافر والتوديع له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه مع أصحابه حسن توديعهم وتلطفه صلى الله عليه وسلم معهم. وفيه أيضا استحباب الدعاء بهذه الدعوة العظيمة المباركة التي هي من أحسن ما يكون في توديع المسافر: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وإذا كانوا أكثر من واحد قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. ومعنى أستودع الله أي أستحفظه، أطلب منه أن يحفظكم في دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، بأن يختم لكم بالصالحات من الأعمال وتقوى الله سبحانه. والشاهد أن فيه التوديع للمسافر، وفيه أيضا الدعاء له بهذه الدعوة العظيمة المباركة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاستفادة من النبي صلى الله عليه وسلم في حلهم وترحالهم، في سفرهم وإقامتهم، ومن ذلك قول هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: فزودني، قال: زودك الله التقوى. وهذا فيه أن التقوى هي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله، كما قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال الله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال الرجل: زدني، قال: وغفر ذنبك. وهذه دعوة عظيمة بغفران الذنوب. وقوله ذنبك هذا مفرد مضاف فيفيد العموم، أي غفر لك جميع ذنوبك. قال الرجل: زدني، قال: ويسر لك الخير حيثما كنت، لأن المسافر يتجه إلى أماكن ويتنقل من مكان لآخر، ففيه سؤال التيسير، تيسير الخير له حيثما رحل وحيثما حل ونزل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستخارة والمشاورة.
هذا باب مهم للغاية يحتاج إليه المسلم حاجة ماسة، وذلك أن الاستخارة بصلاتها ودعائها المعروف الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم سبب لتحقق الخير والبركة والسعادة في الدنيا والآخرة، لأن المستخير مفوض أمره إلى الله، ملتجئ إليه، متبرئ من حول نفسه وقوتها، وأن الأمر كله بيد الله يفوضه إليه، يرجو منه سبحانه التوفيق والعون والتيسير. والمشاورة أي مشاورة أهل الخير والفضل والرأي والصلاح والأمانة، وذلك في الأمور التي يتردد فيها الإنسان ويبقى متحيرا، هل يفعل أو لا يفعل، هل يقدم أو لا يقدم، فيسن له في مثل ذلك ويندب له أن يستخير الله وأن يستشير أهل الرأي والصلاح والأمانة والاستقامة من عباد الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام وهو أسد الناس رأيا كان يستشير أصحابه في بعض أموره، وكذلك خلفاؤه رضي الله عنهم من بعده كانوا يستشيرون أصحابهم. والاستشارة باب مبارك على العبد لا يندم عليه، والاستخارة أيضا باب عظيم إذا فعله العبد فإنه لا يخيب، لأن من فوض أمره إلى الله كفاه الله، أليس الله بكاف عبده؟ نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال تعالى: وشاورهم في الأمر، وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم أي يتشاورون بينهم فيه.
صدر المؤلف رحمه الله هذه الترجمة بهاتين الآيتين من القرآن، وفيهما أن المسلمين هذا شأنهم، يتشاورون بينهم في أمورهم، والمسلم يأنس بآراء إخوانه، ولا سيما رأي العقلاء والفطناء والأمناء، فهؤلاء ولا شك أن رأيهم مما ينير للمرء طريقه بإذن الله. قال ابن القيم رحمه الله، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وثبت في أمره، وقد قال سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال قتادة: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. ونسأل الله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.